إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إخوة الإسلام، هذه الآية من سورة آل عمران تحكي لنا ملخص وقائع وأحداث غزوة أحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى أحد جعل ظهر المجاهدين إلى الجبل، ثم اختار من الرماة المتقنين 50 راميا فعينهم لحراسة ظهر المجاهدين، وأمرهم أن يصعدوا الجبل وأن يثبتوا في مكانهم وألا يبرحوه حتى يأذن لهم مهما كانت النتائج. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين على القتال، فبدأت المعركة بسم الله، والتقى الجمعان فقتل حمزة رضي الله عنه حامل راية المشركين فسقطت، فرفعها آخر فقتله فسقطت، فتتابع المشركون على رفع رايتهم حتى قتل المسلمون منهم 9، فلما رأوا ذلك ولوا الأدبار وفروا منهزمين، فتبعهم المجاهدون يجمعون ما خلفوا وراءهم من الأموال والعتاد. فلما رأى الرماة ذلك تنازعوا أمرهم بينهم، فقال قائلهم: لما البقاء وقد نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ فقال أميرهم: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بالثبات وألا تبرحوا مكانكم حتى يأذن لكم مهما كانت النتائج. فقالوا إنما أراد أن نحمي ظهور المجاهدين وقد نصره الله والمؤمنين. فتنازعوا أمرهم بينهم واختلفوا، فنزل أكثر الرماة ولم يبق فوق الجبل إلا أميرهم في عشرة من أصحابه. وكان خالد بن الوليد يومئذ قائد خيل المشركين، فلما نظر إلى الجبل فرأى الرماة قد غادروه استدار في نفر من المشركين، فصعدوا الجبل فقتلوا من بقي من الرماة وأخذوا يرمون المسلمين وهم في ميدان المعركة، فأصابوا منهم من أصابوا وأحدثوا فيهم ذعرا وقلقا وتفرقا واضطرابا. فتفرق المجاهدون وولوا الأدبار وأسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر قليل ممن ثبت معه يومئذ، وتفرقوا في الوديان والشعاب. وكان ما كان من تحول الحال وإدالة الدولة، فبعدما كانت الجولة الأولى في المعركة لصالح المسلمين صارت الجولة الثانية فيها لصالح المشركين بسبب تنازع الرماة، كما قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم قال تعالى: ولقد عفا عنكم، أي ولقد عفا الله عنكم وإن فررتم من الميدان وهربتم من القتال ووليتم الأدبار. والفرار من الميدان وتولية الأدبار وترك القتال كبيرة من الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين إذا لقوا الكافرين بالثبات، ونهاهم عن الفرار وتولية الأدبار وتوعد على ذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى صرح لأصحاب رسوله بالعفو عنهم، فقال: ولقد عفا عنكم، ثم أكد ذلك العفو بعد ذلك في نفس السياق، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. وظاهر الآية أن الله تبارك وتعالى عفا عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما ولوا الأدبار من غير توبة، فضلا من الله ونعمة، لأن التوبة غير مذكورة ولا مصرح بها في هذا السياق. فكان في هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يعفو عن أهل الكبائر ويغفر لمن يشاء منه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يغفر للمشرك أبدا الذي أشرك به أحدا من المخلوقين إذا مات على هذا الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك من الصغائر والكبائر لمن يشاء إذا اقتضت حكمته مغفرة ذلك. وهذه الآية في حق غير التائبين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية في حق غير التائبين. أما التائبون فإن الله تبارك وتعالى قد قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب إليه وأناب. أما من ارتكب من الذنوب الكبار أو الصغار ومات مسلما بدون توبة مع الإصرار على الذنب فهو المراد بالآية الأولى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن جعل المشيئة معلقة بالفعلين وجعل الموصول الأول متعلقا بمن لم يتب والموصول الثاني متعلقا بمن تاب فقد ضل سواء السبيل، لأن نظم السياق القرآني إنما هو في بيان عظم جرم الكفر وامتيازه عن غيره من المعاصي، بأن الكفر يستحيل أن يغفر للكافر، وأما ما سوى الكفر من المعاصي فهي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها ما شاء في النار ثم أخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فالقول بأن الآية هي في حق من تاب دون من لم يتب، لا، هذا القول يسقط المراد من النظم القرآني، وهو الزجر عن الكفر والطغيان والحمل على التوبة والإيمان. قال ابن عطية رحمه الله: الناس أربعة أقسام: مؤمن، كافر مات على كفره فهذا خالد مخلد في النار بإجماع، ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهذا حسب الخبر الوارد عن الله عز وجل في الجنة بلا عذاب بالإجماع. والصنف الثالث: مؤمن أذنب ثم تاب وأناب وأحسن، فهذا عند علماء الأمة وفقهائها لاحق بالصنف الثاني وهو الذي لم يذنب، فهو أيضا في الجنة عند جمهور فقهاء الأمة. وأما الصنف الرابع فهو المذنب الذي مات مصرا على ذنبه ولم يتب منه ومات على التوحيد، فهذا اختلفت فيه أنظار أهل المذاهب المختلفة. فقالت المرجئة: هو في الجنة ولا تضره سيئاته. وقالت المعتزلة: هو إذا ارتكب كبيرة خالد في النار أبدا. وقالت الخوارج: هو إذا ارتكب ذنبا كبيرا كان أو صغيرا كافر وخالد مخلد في النار أبدا. وقال أهل السنة: مرتكب الكبيرة إن مات مصرا عليها من غير توبة فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة برحمته مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حاكمة بالنص وفاصلة في النزاع والإشكال. فقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به متفق عليه عند الطوائف الأربع، إن الله لا يغفر أن يشرك به متفق عليه عند الطوائف الأربع. وقوله ويغفر ما دون ذلك أي من الصغائر والكبائر رد على الخوارج والمعتزلة، وقوله لمن يشاء رد على المرجئة، إذ أن غفران الذنوب سوى الشرك لا يكون لكل العصاة وإنما لمن يشاء الله تبارك وتعالى منهم. وقال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في معارج القبول: اعلم أن الذي صرحت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، ودرج عليه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أن مرتكب المعصية من أهل التوحيد على ثلاثة أقسام، أن مرتكب المعصية من أهل التوحيد على ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم رجحت حسناتهم على سيئاتهم، جماعة أحسنوا وأساءوا، عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، فلما وزنت أعمالهم يوم القيامة رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فهؤلاء في الجنة. والصنف الثاني قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم يوقفون على الأعراف سور بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. والقسم الثالث قوم رجحت سيئاتهم بحسناتهم، عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، وكان السيئ أكثر من الصالح، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار عذابا مختلفا. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه، ومنهم من تأكل النار جسده كله إلا مواضع السجود، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يشفع الله تبارك وتعالى فيهم الشافعين من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين، فيخرجون منهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقولون يا رب لم نترك فيها أي في النار أحدا عمل خيرا. فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده لا يعلم عددها إلا هو، ثم يخرجهم من النار، ولا يبقى في النار إلا كافر مات على غير الإسلام. والأحاديث في ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وأما قوله سبحانه وتعالى والله ذو فضل على المؤمنين، ففيه دلالة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن وليس كافرا، لأننا قلنا أن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر توعد الله عليها بالنار، ومع ذلك فالله يقول لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، فسماهم مؤمنين مع فرارهم من الميدان وتوليتهم الأدبار، فكان ذلك دليلا على أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين لا يكفر بها. وقد سمى الله تبارك وتعالى عصاة المؤمنين مؤمنين في أكثر من آية، وأثبت لهم أخوة الإيمان بينهم وبين عامة المؤمنين. من ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي هذه الآية فرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين القصاص في القتل العمد، القصاص في القتل العمد العدوان، فمن قتل عمدا عدوانا فحده أن يقتل بمثل ما قتل، من قتل عمدا عدوانا فحده أن يقتل بمثل ما قتل. فإن عفا أولياء المقتول عن القصاص مقابل الدية فعلى ولي المقتول أن يطالب الجاني القاتل بالدية بإحسان دون إلحاح ولا فضيحة ولا إساءة، وعلى القاتل أن يؤدي الدية لولي المقتول أيضا بإحسان بدون مماطلة ولا نقص ولا تأخير، وهو قادر عليها. فأثبت الله تبارك وتعالى الأخوة بين ولي المقتول وبين القاتل، فقال فمن عفي له من أخيه، عفي له هو القاتل من أخيه ولي المقتول. ولا شك أن هذه الأخوة هي أخوة الإيمان التي قال الله تبارك وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة. فلما أثبت الله أخوة الإيمان بين القاتل وولي المقتول دل ذلك على أن مرتكب الكبيرة إنما هو مؤمن لا كافر. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى سمى القاتل العمد العدوان مؤمنا، سمى القاتل العمد العدوان مؤمنا، فهو لا يخرج بالقتل العمد العدوان عن الإيمان. ثانيا أثبت له الأخوة بينه وبين أولياء المقتول، ومعلوم أنه ليس المراد أخوة النسب بل أخوة الإيمان. ثالثا الله تبارك وتعالى ندب أولياء المقتول إلى العفو عن القاتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء، والندب إلى العفو لا يليق إلا بالمؤمن دون الكافر. فدلت هذه الأوجه الثلاثة من الآية على أن مرتكب الكبيرة مؤمن وليس كافرا. فإن قيل فما تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالجواب إن قوله تعالى فجزاؤه جهنم تقديره عند أهل السنة فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، وقد يعفو الله عنه، وذلك صرح به أبو مجلز وأبو صالح وغيرهما، فجزاؤه جهنم إن جازاه الله وقد يعفو الله عنه. أما المعتزلة فقالوا إن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا مخصصة لعموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واستدلوا على ذلك بما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نزلت الشديدة بعد الهينة، نزلت الشديدة بعد الهينة، يريد بالشديدة ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ويريد بالهينة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فركنت المعتزلة على قول زيد هذا وقالوا تقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تقديره جمعا بينه وبين من يقتل مؤمنا متعمدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا أن يقتل مؤمنا متعمدا فلا يغفر الله له. قال القاضي أبو محمد رحمه الله واستدلالهم بهذا مردود من وجهين، مردود من وجهين. الوجه الأول أنهم متفقون معنا على أن قاتل العمد العدوان إذا سلم نفسه للسلطان أو لأولياء المقتول فقتل به فإنه تسقط عنه العقوبة ولا يطالب بذلك الدم في الآخرة، لما روي في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله، ومن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له يبطل قول المعتزلة
الذي ذهبوا إليه. فإن الله تبارك وتعالى جعل الحدود كفارات لأهل المعاصي، وتنوع الحدود واختلافها دليل على أن الكبائر ليست كفرة، فالسرقة حدها قطع اليد، والزنا حده رجم المحصن وجلد الأعزب، والقتل العمد العدوان حده القصاص. فتنوع الحدود واختلافها دليل على أن هذه المعاصي كلها ليست كفرة، وإلا لو كانت كفرة لم تتنوع الحدود ولم تختلف، ولكانت العقوبة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ثانيا، إن لفظ الآية وإن كان عاما فالمراد به الخصوص، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا لفظ وإن كان ظاهره عاما إلا أن المراد به الخصوص، لأنه كما قال العلماء: لا يكفر الحاكم المسلم إذا حكم في قضية بغير الحق فإنه لا يكفر بذلك. فهذا اللفظ وإن كان ظاهره العموم إلا أنه يراد به الخصوص، كما قال الشاعر: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فقول الشاعر من لا يظلم الناس يظلم وإن كان ظاهره العموم إلا أن المراد به الخصوص، فليس كل من لا يظلم الناس يظلم. فهذا هو توجيه الآية. أو يقال فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يقال فيها: فجزاؤه جهنم على ما ورد في أسباب النزول، أن هذه الآية نزلت في كافر أسلم وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قتل مسلما، ثم ارتد ورجع إلى المشركين، فنزلت فيه الآية، فيكون المراد بهذا الوعيد الكافر يقتل مؤمنا. أو تؤول الآية في حق من قتل مسلما عمدا مستحلا لقتله، كما صح عن ابن عباس أنه قال: متعمدا أي مستحلا. واستحلال المحرم المعلوم من الدين حرمته كفر بالله عز وجل. أو تؤول الآية بأنها في حق المسلم إذا قتل ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يغفر له. ومن الآيات التي سمى الله تبارك وتعالى فيها عصاة المسلمين مؤمنين قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فجعل الله تبارك وتعالى البغاة الذين يخرجون على حكام المسلمين ويقاتلونهم جعلهم مؤمنين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فجعل اقتتالهم مع تسميتهم مؤمنين، وأثبت لهم الأخوة بينهم وبين المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك. وبهذه الآية استدل الإمام البخاري رحمه الله على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فبوب في كتاب الإيمان في صحيحه باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال: فسماهم مؤمنين، فسماهم مؤمنين. فإن قيل: فما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فالجواب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن إطلاق لفظ الكفر هنا لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم الكفر المخرج من الملة، إنما أطلقه اعتقاده أنه تقرر عندهم من النصوص العامة أن مثل هذه المعاصي لا يكفر بها المسلم، من مثل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما سمعوه قبل ذلك منه صلى الله عليه وسلم من أحاديث الشفاعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالمراد منه نهيهم عن أن يتشبهوا بالكفار في قتل بعضهم بعضا، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعتدي عليه ولا ينتهك عرضه ولا يسفك دمه ولا يسلب ماله، إن الذي يفعل ذلك بالمسلمين هم الكافرون. فإذا سلب المؤمن مال أخيه أو انتهك عرضه أو سفك دمه فقد تشبه بالكافرين في ذلك، ولا يكون التشبه كفرا. والدليل على ذلك أن رجلا من اليهود مر على قوم من الأنصار، وأنتم تعلمون أن اسم الأنصار جمع تحته الأوس والخزرج، أهل المدينة قبل الهجرة أوس وخزرج، وكانت بينهم قبل الهجرة وقبل الإسلام حروب دامت سنين طويلة، فجمع الله بينهم باسم واحد الأنصار وألف بين قلوبهم. فذات يوم كانوا جالسين أوس وخزرج، فمر بهم يهودي فساءهم ما هم عليه من الألفة والمحبة والاجتماع، فكان معه غلام فأمره أن يدخل في صفوفهم وأن ينشد الأشعار التي كانوا ينشدونها أيام حروبهم. فجلس الغلام إلى الأنصار وجعل يرفع صوته رويدا رويدا بالأشعار التي كانوا ينشدونها أيام الحروب في الجاهلية، فلما ارتفع صوته أنصتوا إليه فثارت في قلوبهم حمية الجاهلية، فحملوا السيوف وتواعدوا للقتال. فلما التقوا وصار يضرب بعضهم بعضا أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فما زال يسكتهم حتى ندموا على ما كان منهم ووضعوا السلاح، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فيهم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه أقوال أئمة التفسير والحديث في بيان حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل الزيغ والإلحاد والضلال. وهذا الحكم الذي صرح به أئمة التفسير والحديث من علماء المسلمين، قد صرح به أيضا أئمة السنة الذين كتبوا عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين أن يغفر الله لهم ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ونخاف على مسيئهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ثم قال رحمه الله مبينا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وأهل الكبائر
من المؤمنين وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم مؤمنون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتاب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وقال ابن بطة رحمه الله في كتاب الشرح والإبانة في عقيدة أهل السنة والجماعة: أجمعت علماء المسلمين على أن المسلم لا يكفر بذنب ولا يخرج من الإيمان بمعصية، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن ارتكب ذنبا في عمره أو ظلم مثقال حبة في عمره فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، فمن قال هذا القول فقد أعظم على الله عز وجل الفرية وبرأ الله تبارك وتعالى مما وصف به نفسه من جميل الصفات من العفو والمغفرة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران. وقال اللالكائي في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الكبائر إذا ماتوا وقد تابوا منها ولا يكفرون بها، وإن ماتوا من غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ثم أورد ما يدل على ذلك من القرآن الكريم والأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، وختم ذلك بحديث رواه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار، يعني إن شاء أنجزه وعاقبه وإن شاء لم ينجزه ولم يعاقبه. وهذا الحديث الذي رواه اللالكائي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة في باب الوعد والوعيد، وأن لله فيه أي في الوعيد خيارا ومشيئة، وذكر ابن أبي عاصم في هذا الباب من كتاب السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا هو حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، مرتكب الكبيرة مؤمن لا كافر، وإن تاب تاب الله عليه وأدخله الجنة مع أول الداخلين، ومن مات مصرا على ذنبه ولم يتب منه فأمره إلى الله إن مات على الإسلام إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وليس في هذا تهوين لشأن الكبائر، وليس فيه أيضا تجرئة للعصاة على الذنوب، فقد مضى قول الإمام الطحاوي: ونخاف عليهم، أي نخاف على عصاة المسلمين أن يعذبهم الله تبارك وتعالى ولا يغفر لهم. ثم إن هذا حكمهم لو ماتوا على الإسلام، ونحن نخاف على أهل الكبائر سوء الختام، فقد قيل إن الكبائر بارد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا، إن الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. فيخشى على أهل الكبائر المصرين عليها أن يختم لهم بغير الإسلام وبغير الإيمان، وحينئذ يكونون خالدين مخلدين في النار لا بمعاصيهم وإنما بما ماتوا عليه من الكفر. ولذلك نحن نأمر المعصاة المسلمين بالمبادرة بالتوبة والإنابة إلى الله كما أمرهم الله عز وجل، وننهاهم عن القنوط من رحمته كما نهاهم سبحانه وتعالى حيث قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيأتيها الجواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين.